السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا في هذا اللقاء المتجدد على إذاعة التصفية والتربية السلفية. تستمعون أيها الإخوة إلى لقائكم 22 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله، ضمن برنامجه ساعة إجابة الذي يجيب فيه عن أسئلة إخواننا سددهم الله ووفقهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا وأن يسدده ويلهمه السداد والصواب. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم إمضاء عقد ما قبل التشغيل عند شركة خاصة، علما أني أحمل شهادة عليا في التكنولوجيا ولم أجد عملا، واشترط علي صاحب الشركة عدم الحضور إذ هو به يريد الشهادة للحصول على المشاريع، وأنا 3/4 وقتي في العلم الشرعي ومن أسرة فقيرة، فما الحل جزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله جل وعلا لنا هذا اللقاء مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولإخواننا فيها بما نجتمع عليه من هذا الخير، ونتدارس ما ينفعنا الله جل وعلا به عنده علما نافعا بإذن الله عز وجل، نحاول من خلاله أن نكون همزة وصل بين إخواننا وبين علمائنا بما ننقله لهم من كلامهم وفتاويهم في هذه المسائل التي تعرض علينا وعليهم جميعا. أقول جوابا على السؤال الأول من أسئلة هذه الحصة، والذي قال فيه صاحبه أو يسأل فيه صاحبه عن حكم هذه العقود التي تعرف عندنا عقود ما قبل التشغيل، وهذه العقود في الغالب مخصوصة بالشباب المتخرج من المدارس العليا والجامعات. ممن لم يتسنى لهم الحصول على الوظيفة أو منصب عمل، الدولة جعلت لهم هذه أو هذا الإطار الذي من خلاله يستفيدون بعقود هي ما قبل تشغيلهم، يستفيدون بموجبها من راتب شهري وإن كان زهيدا، إلا أنه قد يغطي بعض حاجاتهم. إلا أنه الإشكال في هذه العقود دائما وأبدا أن هؤلاء الشباب وربما يوجهون إلى مؤسسات، سواء كانت مؤسسات اقتصادية أو تعليمية، وتلك المؤسسة تكون غير محتاجة إلى خدماتهم ولا تتوفر لديها مناصب لأعمالهم. ولهذا من هذه المؤسسات من يجيب هؤلاء الشباب بأن يبقى في بيته ولا يحضر إلى هذه المؤسسة لأنه ليس ثمة شغل له، وهم يستغنون عن وجوده. إلا أن الإشكال أن هذا الشاب يعطى الأجر مقابل ما يقدم أو ما يقدم، وإن كان هذا الذي يقدمه قليلا أو على حسب أجرته، إلا أنه يجب عليه أن يؤدي عملا ما وأن يكون حاضرا في هذه المؤسسة التي من المفروض أن الجهات الوصية تظن أنه كذلك، يعني أنه في هذه الشركة يعمل عندها، وحقيقة الأمر خلاف ذلك، أنه ليس في هذه الشركة البتة، وهو يعطى أجر على غير عمل. وهذا شرعا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان الأصل أنه يؤجر على قدر عمله ويعطى على قدر ما يعطي. فإذا كان هو لا يعطي شيئا فكيف يأخذ وكيف يعطى له؟ هذا لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي. ولهذا نصيحتي لهذا الأخ الذي نشكره على السؤال لأنه يتحرى الحلال، الواجب عليه أن يراجع الجهة الوصية وأن يبين لهم حقيقة الحال، وأن هذه الشركة استغنت عني وأنا كذا وكذا. فإذا هذه الجهة الوصية أمضت له عقده وقالت له لا عليك، يعني ابقى على ما أنت عليه حتى يجدون لك شغلا وربما بعد ذلك يقومون باستدعائك، المهم أنه يخبر الجهة المعنية أو الجهة الوصية، ولا يجوز له أن يغشهم أو أن يغش غيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، في رواية من غش فليس منا، الرواية المشهورة من غشنا، ولكن في الأولى تفيد العموم، يعني غشنا أو غش غيرنا، لأن الغش محرم في دين الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الباب أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا، نحتاج تفصيلا شافيا في حكم أكل الكاشير والباتي. ثانيا نرجو تفصيلا آخر في الملونات الغذائية المحرمة وجزاكم الله خيرا. وهذا يسأل سؤالا قريبا منه، يقول سمعنا مؤخرا عن بعض الملونات الغذائية المحرمة، فما هي أسماؤها وما الضابط في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول مقدمة بين يدي جوابي على هذا السؤال أن هذه المسألة في الحقيقة لا تحتاج إلى التفصيل الشافي كما قال السائل. المسألة هذه تدور حول مسألة متعلقة، أو المسألة المتعلقة بعلة التحريم لمن قال به. علة التحريم في هذه اللحوم التي هي المادة الأولية لهذه المواد، يعني للكشير أو الباتي، هذه اللحوم إذا كانت لحوما مذبوحة حلال فهذه المادة تأخذ حكم هذه اللحوم. وأنا بنفسي شخصيا سألت أحد صناع هذه المادة وهو من كبارهم في بلدنا عن أصل اللحوم التي هي مادة هذا الكشير، فأخبرني أنها دجاج مجمد نستورده من البلاد الكافرة. ونحن نعلم وهو يعلم أن هذه اللحوم الغالب أنها غير مذبوحة، يعني لا وجدنا أنهم يغشون في ذبح البقر والغنم، فكيف بالدجاج؟ فكيف بالدجاج؟ يعني هذا يقينا أنهم لا يذبحونه، وبدليل تلك الصور الكثيرة التي كنا نراها وتصلنا منها صورة الدجاجة التي ليس ثمة خدش في رقبتها، هكذا مصورة ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية كذبا وغشا للمسلمين، ربما أقول السذج في هذا الباب، لأن هؤلاء لا يستأمنون على ما هو دون هذا الأمر، فكيف نستأمنهم على أكلنا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وبالتالي إذا علمنا أن هناك من يصنع هذه المادة ولكن يتحرى الحلال فيها ولا يستعمل هذه المادة، يعني لا يستورد الدجاج المجمد، ناهيك عن اللحم المجمد، فالحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. أنا أخبرني أحدهم وكان يعمل عند يعني شركة أخرى تصنع هذه المادة، يعني أكد لي أنه يأتي بالدجاج اللي موجود عندنا في أسواقنا ويأتي به من مذابح الدجاج عندنا، فإذا علم هذا فيكون تكون مادته أو كاشيره حلالا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الذي عندي في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما عن الشطر الثاني من سؤاله والمتعلق بتلك الملونات الغذائية اللي وصفها السائل بأنها محرمة، هي في الحقيقة موجود فتوى لشيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، وهي موجودة في موقعه. وبالمناسبة يعني الفتاوى المنسوبة إلى الشيخ هي الفتاوى التي تكون صادرة عن موقعه، لأن كثير من المسائل أو الفتاوى تنسب للشيخ والشيخ ربما ما قالها أو ما قالها بتلك الصورة التي تذاع عنه أو تنشر عنه. فالواجب علينا أن نتبين في هذا الباب ونرجع إلى المصادر الأصلية والمصادر الموثوق بها. والشيخ يعتبر أن المصدر الموثوق هو موقعه، وفقه الله جل وعلا لما يحبه ويرضاه. له فتوى في هذا الصدد وفي بيان هذه المادة المعروفة بالـ120. وهذه المادة الشيخ وصل في بحثه إلى أنها مادة تصنع من الحشرات، تصنع من الحشرات، ولهذا قال بتحريمها. والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهذا يعني السؤال هذا فيه كذلك جواب على السؤال الذي بعده المتعلق بأسمائها. أنا هذا الذي أعلم عن هذه المادة هي الـ120، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تعليم السياقة عامة، وهل يجوز تعليم السياقة للنساء؟ ثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في مسألة تعليم السياقة عموما، يعني عموما بالنسبة للنساء، الإشكال ليس في تعليم السياقة في حد ذاته بقدر ما هو متعلق بمحيط أو وسط هذا التعليم. إذا استطاعت الأخت المسلمة أن تتعلم السياقة في جو شرعي إسلامي، كأن تكون المعلمة أو المرشدة امرأة، وتكون الممتحنة امرأة، بحيث لا تعرض المسلمة نفسها لمفسدة الاختلاط أو مفسدة الخلوة بالرجال الأجانب، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، لأنه هذا من قبيل ما يقال فيه أصوليا محرم لغيره وليس محرم لذاته، لغيره لأجل هذه المسائل المحتفة به. وإلا أصل القيادة عادي، أن تسوق امرأة في الإطار الشرعي وبالضوابط الشرعية، يعني هذا في تعلمها لهذا الأمر. وحتى بعد ذلك، بعد ما تتحصل على الرخصة، لابد أن تكون هذه الرخصة أن تستعمل فيما ليس فيه محظور شرعي، بمعنى لا تعرض المرأة نفسها إلى تلك المفاسد التي ربما تقع فيها النساء الآن. وربما الغالب فيهن أنهن لا يتورعن في هذه، فأصبحت المرأة بسيارتها تسافر وحدها، ورأينا هذا، رأيناهم في محطات الطريق السريع، المرأة تسافر ربما تمشي ليلا في الطرق الخالية تماما، وقد تتعرض سيارتها للعطب. يعني في مثل هذه الحالات ربما الرجال لا يسلمنا من الاعتداء، فكيف بالمرأة؟ أنا أتعجب يعني من أولياء النساء في هذا الزمان، يعني يصل بهم الحال بغض طرفهم على نسائهم أو بناتهم إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. يخبرني بعض إخواني في حينا فقط قبل يومين أو ثلاث، كانت وقت مبكر قبل صلاة الفجر، سيارة جاءت فيها تسوق فيها امرأة، انقلبت السيارة بمن فيها، وأخرج النساء هذه المرأة ويخبرني أحد إخواننا يقول لي اتصلت هي وحدها بسيارة هذا الإسعاف السيارات، جاء هذاك الديباناج ولوحدها، قال لي ما جاء لا أخوها ولا أبوها ولا، يعني وصل الحال باسترجالهن إلى هذه الدرجة. ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. احنا المفروض المرأة عندنا مصانة ومحفوظة الكرامة، نخاف عليها ونحافظ عليها يعني بكل ما أوتينا من قوة، سواء تعلق الأمر بنسائنا أو تعلق الأمر ببناتنا أو تعلق الأمر بأخواتنا أو قبل هذا كله بأمهاتنا. فهذا الذي أنصح به إخواني وأخواتي جميعا في هذا الباب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا الحرام وأن يوفقنا للحلال والعلم عند الله.
بارك الله فيكم. هذا يقول في أجيبونا وفقكم الله، هل يصام يوم السبت إذا وافق ذلك أيام البيض لمن هو مواظب على صيامها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسألة صيام السبت مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ومذهب الجمهور في هذه المسألة أن النهي عن صيام يوم السبت إذا كان منفردا، وإذا كان صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه للحديث. قال أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال أصمت يوما بعده؟ أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن لا تصومي أو افطري. فهذا معتمدهم ودليلهم أصحاب هذا القول. والحديث الوارد في هذا على الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال بتصحيح هذا الحديث وعمل على مقتضى صحة الحديث قال كذلك، بأن الصيام عن هذا اليوم مطلقا ما دام صيام نافلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإذا كان صيام يوم رمضان أو صيام كفارة أو صيام قضاء أو صيام نذر، هذه الصيامات الواجبة، لا عليه المرء إذا صام حتى يوم السبت. أما إذا كان صيام نافلة يرحمك الله، إذا كان صيام نافلة فلا يجوز حتى وإن كان في هذه الأيام التي دلت السنة على استحباب صومها. وللفائدة في هذا الباب أن المسلم إذا كان له عادة صيام من أيام فاضلة ثم منعه مانع يعني خارج عن طاقته، فالله جل وعلا يجري له أجره كاملا غير منقوص، يجري له أجره كاملا غير منقوص. إذا كانت هو عادته أن يصوم مثلا يوم عاشوراء ووافق يوم عاشوراء يوم السبت، وقد نهينا عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، وعاشوراء لم يفترض علينا، يعني كان كذلك ثم نسخ هذا الحكم، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب أو بقي أصل المشروعية، فلا يصوم المرء والله جل وعلا يجري له أجر الصيام، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة. فهذا يعني باختصار أو ملخص لأقوال أهل العلم في هذه المسألة. الأحوط للإنسان الأحوط للإنسان العمل بظاهر الحديث، العمل بظاهر الحديث، ولأن الإنسان إذا ما صام لا تثريب عليه، لأن الصيام غير واجب، والله جل وعلا لا يعاقبنا على ترك مندوب، بخلاف إذا صامه، بخلاف إذا صامه وقد يكون النهي هو الصحيح، يكون عرض نفسه لمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصيام، مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام معصية. وبعض الناس يستغربون كيف الإنسان يعبد الله وهو في معصية. نعم، لو صام الإنسان يوم العيد أو صام اليوم الذي يشك فيه وقع في معصية. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذه الأيام. كذلك الحال بالنسبة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم هذا اليوم، على القول بتقديم هذا القول وترجيحه على المذاهب الأخرى، هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. والله نسأل أن يوفقنا لحسن عبادته، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام عليكم. من العادات الجارية عندنا في العقيقة وبعد الانتهاء من أكل الطعام نجمع للمولود المال كل حسب استطاعته، فهل هذا الفعل جائز أو يعد من البدع؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، ينبغي أن نعلم قبل الإجابة على هذا السؤال أن البدعة من المنظور الشرعي كما عرفها العلماء هي الطريقة المخترعة في الدين التي تضاهي الطريقة الشرعية، يعني طريقة ما كانت من قبل. وإذا قلنا من قبل يعني أيام السلف، أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذه الأيام الأولى سالمة من مثل هذه المخالفات. وهذا الظن بأصحاب رسول الله ومن تبعهم ومن تبعهم، وهذه المرحلة هي التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والبدع التي ظهرت في هذه الفترة بان أصحابها وخرجوا من كونهم أهل حق أو أهل سنة وجماعة، يعني تميز أهل الحق عنهم بما خالفوهم فيه من منكراتهم وبدعهم وضلالاتهم. إذا كان الأمر كذلك، السؤال يطرح: هل مثل هذه الأمور المتعلقة بمثل هذه المناسبات يقال أنها مناسبات شرعية، أو أنها من الأمور التي هي داخلة في عادات الناس، أو من الأمور الداخلة في عموم المباحات؟ هذه من المفروض أنها من المسائل الشرعية الدينية، لأننا نعق عن أبنائنا امتثالا لأمر نبينا واقتداء به عليه الصلاة والسلام، هو الذي فعل هذا وهو الذي سن لنا هذا، فنفعل هذا تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فالأصل في العبادة الحذر، الأصل في العبادة الحذر، يعني الإنسان لا يقوم بفعل من الأفعال المتعلقة بالمسائل التعبدية إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. ولهذا جاءت السنة في هذا في مثل هذه المناسبة أن نذبح كبشين بالنسبة للذكر وكبش بالنسبة للأنثى، هذه سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. جاءت السنة في حلق رأس الصبي يوم سابعه، هذه سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لو أتينا وأضفنا أشياء، لو أتينا وأضفنا أشياء، حلقنا مثلا رأس المولود وزدنا على ذلك جعل الحناء في رأسه، وتتابع الناس على هذا الفعل حتى أصبح كأنه داخل في عموم السنن، يقال هذا من الأمور المنكرة والمبتدعة، لأنه لو كان خيرا لا سبقونا إليه، ولما لم يسبقونا إليه دليل أنه ليس خيرا، والخير كل الخير في اتباع من سلف وفي اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كانت عندهم هذه المناسبات وكانوا يجمعون بعضهم وإخوانهم لطعام العقيقة ويجتمعون عليه، هل كانوا يجمعون هذه الأموال ويحرجون بعضهم البعض بهذه العادة السيئة؟ إذا كان الأمر متعلق برجل فقير والناس اجتمعوا لعقيقته ومن غير تقصد لهذا الفعل ومن غير اتخاذه سنة متبعة قاموا بجمع مال وأعانوه به، لا حرج في ذلك، ولكن أن تكون كأنها سنة متبعة والناس تتوارثها، ولو أن أحدهم لم يفعل فعلهم لأنكروا عليه كما قال عبد الله بن مسعود في تعود الناس للبدع، قال بعد ذلك وإن تركت، قال الناس تركت السنة، البدعة تصبح هي السنة، قال الناس تركت السنة، وهذا فيها حرج على الناس. هذه قد تكون في الحقيقة وقد تكون كذلك في ولائم الزواج وما إلى ذلك، هذه كلها الواجب علينا أن نكون متبعين لا أن نكون مبتدعين، نتبع ما كان عليه هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو قول علماء السنة في الشيخ عبد المالك رمضاني وعبد العزيز الريس، وهل هناك من تغير في حاله من المشايخ، وهل هناك من تغير حاله من المشايخ، وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا السؤال، الشطر الأخير من السؤال غريب، وهل هناك من تغير حالهم مشايخ؟ يعني أنت قاعد تنتظر الناس حتى يتغير حالهم؟ اسأل الله عز وجل العافية واسأله الثبات أن يثبتك وإخوانك ومشايخنا جميعا على الحق المبين، ولا ينبغي أن تكون نظرة إخواننا وأبنائنا ومنهجهم بهذه الصورة. ولاحظنا غلوا كبيرا عند الكثير من الشباب، نسأل الله عز وجل أن يردهم إليه ردا جميلا. ونصيحتي لهم في هذا الباب: يا أبنائي ويا إخواني، مثل ما قلت في السؤال السابق أقول في هذا: كونوا متبعين ولا تكونوا مبتدعين، كونوا وراء علمائكم وكباركم، انظروا راجعوا كلام العلماء كيف يدعون الناس إلى النصيحة، وكيف يدعون الناس إلى الصبر على المخالفين، وكيف يدعون الناس إلى اجتماع الكلمة وحب اجتماع الناس على الحق وعلى منهج أهل الحق. نحن لا نريد ولا نحب من أحد من إخواننا كان على شيء من الخير ثم زاغ أو زلت قدمه، نحن نحب كما نحب لأنفسنا الخير والثبات على الحق، نحبه هذا كذلك لغيرنا. ومن أخطأ منا الواجب علينا أن نسعى في إصلاحه ونصحه وإعانته على الرجوع إلى الحق، لأن هذا فضيلة، لأن هذه فضيلة عظيمة ومأجور الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى من سعى في هذا الأمر. والساعي في هذا الأمر ساعي إلى الصلاح والإصلاح، ساعي في الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وهكذا ينبغي أن يكون كل سني سلفي سار على هذا المنهج القويم. من خالف وانحرف في هذه المسائل والقضايا، وفي الحقيقة ومن ذكر السائل من هذه الأسماء ممن كانوا معنا على الجادة ثم وقعوا في بعض المخالفات وبعض الانحرافات وقد نصحوا وأقيمت عليهم الحجة، إلا أنهم رغم ذلك ركبوا رؤوسهم كما يقال وأبوا إلا المخالفة والمعارضة، بل أخذوا في الطعن في الناصحين، بل طعنوا في الكبار في علمائنا. وقد سمعتم ما نقلته أنا، وأنا تقصدت نقل هذا الذي سمعه إخواني في دار من مشايخ الإصلاح في دار الفضيلة، لما يعني زعم هذا الرمضاني زيارتهم فيها، يعني عوض أن يأتي ليسمعهم ما يفرحهم ويثلج صدورهم، أسمعهم ما جعلهم ينفضون أيديهم منه، وهذا أنقله عنهم ومن غير إذنهم، ما نفضوا بسببه أيديهم منه ويأسوا من هذا الرجل. ولكن رغم ذلك نحن لا نيأس من أي واحد من إخواننا الذي زلت قدمه وانحرف في منهجه، أن يرده الله جل وعلا إلى الحق ردا جميلا. فلا بد أن نصحح هذا الأمر وأن نقول ليس علماؤنا هم الذين تكلموا في هؤلاء أو جرحوا هؤلاء، هؤلاء هم الذين جرحوا أنفسهم بأنفسهم، جرحوا أنفسهم وجرحوا أنفسهم بما في أيديهم، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الذي يتطاول على الأكابر ويتعصب للأصاغر من المنحرفين الذين انحرافهم أصبح مثل ما يقول العوام عندنا بالقرون، ورغم ذلك يأبون إلا الدفاع عنه. دافعوا من قبل على أبي الحسن المصري، ماذا إلى ماذا قال أمر هذا الرجل الآن؟ إلى أنه هو كما يقال الزعيم الروحي للحزب السياسي المصري، حزب النور، ولا نور ولا هم يحزنون. أو الثاني أبي إسحاق الحويني الذي هو على شاكلته وصدرت منه طامات في أمور حتى في مسائل عقدية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأصبحوا يزكون الإخوان ويجالسون الإخوان، وهذا هو منهج علمائنا، على هذا كان أئمتنا وبهذا أوصانا هؤلاء الأئمة، معاذ الله. إنما كانت وصيتهم ودعوتهم هو المباينة والمفارقة والتحذير من شر هؤلاء، حتى تأمن الأمة شرهم، وانظر إلى صنيعهم وإلى أفعالهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الإخوان الذين أفلسوا وأفلسوا غيرهم، صلى الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، حتى لا أطيل.
يقول هذا السائل: شيخنا بارك الله فيكم، كما لا يخفى عليكم إن طاعة ولاة الأمور في المعروف وعدم التشهير بعيوبهم والإنكار عليهم على رؤوس المنابر من أبرز سمات المنهج السلفي، ولكنكم في خطبتكم الأخيرة باعتبار السؤال حفظ الشريعة للعقل وبيان تحريم الخمر، ذكرتم أن ثانية أكبر دخل بعد شركة سوناتراك الشركة الوطنية هي الشركة المصنعة للخمور في الجزائر، ألا يعد هذا من باب التشهير بالعيوب؟ وذلك أني عندما ذكرت هذه الحقيقة اقتداء بكم عند بعض العامة بدأوا في سب ولعن وشتم الحاكم العام فالتبس الأمر علي، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا متى يعد الإنكار تشهيرا بالحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسدد خطاكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه وأن يبارك في جهودكم وأعمالكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ابتداء أقول وأعلن من على هذا المنبر السلفي أن أخوكم هذا قد يقع في الخطأ وقد يصدر منه الخطأ، ولا أبرئ نفسي مما قد يقع لي ويقع لغيري. والخطأ هذا أمر كتبه الله جل وعلا على بني آدم، إلا أني يعني هذا كمقدمة، إلا أني أنبه الأخ السائل، ولا أقول الأخ المعترض أو المعقب، ولا حرج إذا كان معترضا أو معقبا، نحن نفرح بهذا ونرحب به بشرط أن يكون تعقيبا أو اعتراضا مدللا وبحجة وبيان. لابد أن نفرق بين التعيين وبين النوع. أنا ما ذكرت ولا ينبغي لي وأعوذ بالله أن يكون هذا من منهجي أني أشهر بولي أمرنا، حتى وإن وقع في الخطأ ووقع في الزيغ والانحراف، لأننا على منهج أهل الحق، ومنهج أهل الحق في هذه المسألة أن الذي يكون بينهم وبين ولي الأمر لا ينبغي أن يذاع ويشهر بين الناس، يكون بينهم وبينه إلا إما بالاتصال المباشر أو بالمراسلة والخطاب وما إلى ذلك. هذا إذا كان الأمر من ولي الأمر مباشرة، ولي الأمر أصدر قرارا مخالف للشريعة وفيه مفسدة عظيمة ومنكر ومحرم، لا نرتقي المنابر ونبدأ نقول لعنة الله عليه فعل كذا وكذا وكذا، إنما نحاول مناصحة ولي الأمر بما يقتضيه المقام بالكلام اللين الطيب وبالحجج والأدلة والبراهين وهكذا. أما إذا تكلم الإنسان عما عمت به البلوى من بعض المناكير، أنا لم يكن في حسباني ولا في ظني أن هذا المقصود به ولي الأمر، أنه هو المعني بهذا وهو الذي يروج هذا وهو الذي هذا، ما غير موجود أبدا. إذا تكلمنا عن الشرك في البلاد وهذه الأضرحة وهذه القباب التي هنا وهناك، يعني هذا من التشهير بولي الأمر؟ إذا تكلمنا عن الاختلاط ومفاسد الاختلاط وحذرنا إخواننا وأبناءنا منه، يعني هذا ما هذا لا يعقل أن يكون الأمر كذلك. يعني المقصود من البيان والتحذير لعل من بيده الأمر، والحمد لله رب العالمين قبل مدة قبل أشهر يعني أحد ممن ولاه ولي الأمر مسؤولية أراد إفسادا في هذه الأمة، وأراد الزيادة من ترويج الخمور ورفع الحظر الذي كان عليها في الكثير من المناطق. الآن كثير من المناطق عندنا في الجزائر محظور المتاجرة بالخمور فيها، والحمد لله. ونحن دعونا الله جل وعلا أن مثل هذا الحظر يعمم على كل المناطق، وفي هذا خير كبير لنا ولأمتنا ولولاة أمورنا، ونسأل الله عز وجل أن يتحقق هذا وأن يوفق أولياء الأمر عندنا لتحقيق هذا الأمر الذي فيه مرضاة للرب أولا، وفيه تحقيق لمصالح العباد ودفع المفاسد والشر عنهم. فهذا ليس من قلت احنا تكلمنا على هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين ولي الأمر كأنه استجاب لهذا النداء وأزيح هذا المسؤول وطرد. نسأل الله عز وجل أن لا يعود لمثل هذا حتى لا يفسد في بلدنا وفي أمتنا. هذا الذي نعتقد في هذه المسألة، ولو يتبين لنا أن ذكر هذا ومثل هذا يعتبر من كما قال السائل من التشهير، فهذا فإننا سنرجع عنه بإذن الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لمن تكلمت معه أو بحضرته بمثل هذا الكلام فقام بلعن ولي الأمر، هذا المشكل فيه، والواجب عليك أنت أن تنصح إخوانك وتنبههم، تبين لهم بأنه هذا لا ينبغي. الآن الناس الذين يستوردون الخمور، يعني ولي الأمر يأمرهم بهذا، الناس الذين يروجون للخمور ولي الأمر يأمرهم بهذا، وقس على ذلك مثل هذه المناكير. نحن دائما وأبدا ندعو لولي أمرنا ولسائر ولاة أمور المسلمين أن يصلحهم الله وأن يوفقهم لإصلاح البلاد والعباد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم في هذا الخير، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم شيخنا، شخص أراد إخراج الزكاة، هل تصح إن أخرجها على أخيه أو خالته علما أن الخالة تقطن في مدينة أخرى؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله جل وعلا بيّن لنا في كتابه مصارف الزكاة، يعني الجهة التي تصرف إليها هذه الأموال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإذا كان أخوك أو خالتك يدخل تحت واحد من هذه المصارف، فهو زيادة على كونه مصرفا من مصارف الزكاة فيه صلة رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا، قال صدقة وصلة، يعني صدقة عليه لأنك تصدقت بها، وصلة بهذا دفع المال وصلته، وهذا فيه بيان ودليل على أن من أنواع الصلة الصلة بالمال التي يذكرها العلماء. فإذا كان أخوك محتاجا فقيرا، إذا كان عليه دين، إذا كان مصرف من مصارف الزكاة، فهو أولى من غيره، في أن تدفع إليه حتى تحصل على الأجرين وعلى الحسنتين الصدقة والصلة. وإن لم يكن كذلك فلا تحابيه، مشي لأجل قرابته تعطيه من المال وهو ليس من أهل الزكاة، هذا لا ينبغي، لأن الزكاة عبادة، والعبادة الواجب علينا فيها أن نؤديها على الوجه المطلوب، على الوجه المشروع، في وقت إخراجها، في من نعطيها، في مقدارها وما إلى ذلك، سواء ما تعلق بأخيه أو بخالته. قال علما أن الخالة تقتل في مدينة أخرى، الأولى أن الزكاة تعطى لأهل البلد، فإذا ما وجد مثلا ممن هو من قرابتك في البلد الثاني أو في المدينة الثانية من يعطيه من زكاته وهو بحاجة ماسة إليها، قال بعض أهل العلم الشيخ ابن باز وغيره بجواز إعطائها وإخراجها إليه حتى وإن كان مدينة أخرى، والعلم عند الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا السؤال المتكرر، يقول صاحبه: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم الاستفادة من سكنات عدل، وما هي صيغة السكن الجائزة في بلادنا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل ما قال أخي خالد، هذا سؤال يعني تكرر، وكل مرة نحن نجيب بنفس الجواب، أول بالإحالة على ما تفضل به شيخنا الشيخ محمد من إصدار فتوى متعلقة بسكنات عدل، وبين حكمها والمحاذير الشرعية فيها وما إلى ذلك. وأما بالنسبة لصيغة السكن، يعني بالنسبة للعدل هناك صورة، لو الإنسان إذا جهز سكنه دفع المال كله، هذا ما يخرجه عن الإشكال وعن المحاذير الشرعية التي من أجلها قال الشيخ بعدم جواز هذه الصيغة، لأنه يخرج عن كونه إيجارة، مباشرة تكون شراء، اشترى سكنا وانتهى الأمر. صيغة السكن الجائزة أنا ما أدري، يعني هناك السكن، ما المهم، السكن الاجتماعي هذا معلوم حاله، ولكن ينبغي أن يراعى فيه شرطه. هناك السكن التساهمي، السكن التساهمي إذا ما كانش فيه قرض بنكي هذا كذلك لا حرج فيه، والدولة يعني تعين المساهم فيه بمبلغ مالي نصيب جزاها الله خيرا، يعني تدفعه الدولة، والنصيب الآخر يدفعه صاحب السكن بما أدري دفعة أولى ودفعة ثانية، هذه إن شاء الله كذلك لا حرج فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. هذا يقول شيخنا أحسن الله إليك: موظف يسأل عن حكم الأجرة التي يتقاضاها في أيام عطل لأعياد وطنية مثل عيد الاستقلال وعيد العمال ونحو ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما ذكرت سابقا جوابا على السؤال الأول، أن القاعدة الشرعية أن الأجر على قدر العمل، يعني نقول مرة ثانية حتى في هذه المسألة أن الأجر على قدر العمل. وهذه الأعياد التي هي ليست من الأعياد الشرعية، يعني غير معتبرة هذه الأعياد شرعا، الأصل فيها إذا اعتقد الإنسان بعدم مشروعيتها لا ينبغي له أن يستفيد من من مزاياها أو مما يتفضل به أصحابها على الناس بسببها، لأنه قد يكون في هذا نوع مشاركة. يوم عيد كذا ربما بعض الجهات تهدي هدايا في عيد رأس السنة، يهدي هدايا، يعني قبول الهدايا في مثل هذه المناسبة نوع من الموافقة والإقرار على هذا المنكر، ولا ينبغي على المسلم أن يفعل هذا. ولهذا نصيحتي لهذا الأخ الذي نشكره على السؤال ونشكره على تحري الحلال الطيب، أن هذه أجر هذه الأيام يتصدق بها أو يتخلص منها حتى لا يستفيد منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا بارك فيكم. هذا سؤال أخير نختم به. يقول صاحبه: شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، نحبكم في الله، ما حكم ترجمة القرآن إلى اللغة الإنجليزية؟ وهل يمكننا نشر الإجابة في مذكرة تخرج ماستر بعنوان أثر الترجمة في تحريف القرآن الكريم؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نجيب أخانا: أحبك الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا إخوانا متحابين. أولا أنا ما يعني الأولى بك مثل هذا الجواب ويكون في مذكرة، الأولى يعني أن تكون أن تنقل فتوى أو تكتب في مذكرتك فتوى من شيخنا الشيخ محمد علي فركوس، تطرح عليه هذه المسألة، يكون هذا أولى وأفضل، لأنه مقدم في هذا الباب عنا جميعا في هذا البلد، والذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يبارك في علمائنا ومشايخنا وأن يوفقهم لما فيه الخير. أما بالنسبة لسؤالك، فمعلوم أن ترجمة القرآن المقصود بها هي المقصود هو ترجمة المعاني، ترجمة معاني القرآن، لأن ترجمة القرآن لا تكون ولا يصح أن تكون أبدا. لما؟ أولا لأنه الله عز وجل تعبدنا في هذا الكتاب بلغته، قال الله جل وعلا: قرآنا عربيا، ما هوش بلغة أخرى. وترجمة المعاني هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وقال علماؤنا بجوازه. والإنسان يختار في الترجمة، يختار أفضل التفاسير المناسبة إذا كان راح يدير ترجمة للمعاني لتفسير ميسر، يختار أحسن التفاسير في هذا الباب، مثل تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والشرط في المترجم أن يكون متقنا للغتين، متقنا للغة الأصل اللي هي العربية، وللغة التي يريد أن يترجم معاني القرآن إليها، إذا كانت أنجليزية أنجليزية، وإذا كانت فرنسية فرنسية. وينبغي أن نعلم أن الترجمة لا يكفي فيها أن الإنسان يكون يحسن لغة ما، لا يكفي هذا، لا بد أن يكون محسنا ومتقنا للغتين، للغتين، اللغة الأصل العربية واللغة المترجم لها. وإذا كان الأمر كذلك ويكون كذلك على نصيب من العلوم الشرعية وخاصة في العقيدة، في العقيدة، لأنه قد يخطئ الإنسان في 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 مسألة أو في ترجمة، وربما إذا وقع بين أناس ممن يتصيدون في المياه العكرة ربما يحمل خطأه في الترجمة على انحراف في عقيدته، كما وقع هذا لبعض إخواننا، أخونا محمد شلبي، وهو ممن له نشاط ودعوة مع إخواننا الفرنسيين عبر النت، وهو مشكور على جهده، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما فيه الخير لنشر هذه الدعوة بأصولها وعلى منهج أهلها. وقد يقع يعني، وقع هذا له مرة، فبعض الإخوان نسأل الله أن يصلحنا وإياهم حملوا هذا الخطأ، اللي هو خطأ في الترجمة، وقد نبهناه عليه ورجع عنه، ما فسر أو ترجم الساق بالتيبيا، بالتيبيا، والتيبيا في الحقيقة هو عظم، ولكن الرجل سلفي، والإنسان الأصل أن يكون ظنه بالسلفي أنه على عقيدة السلف، فكيف يعني يعقل أن ينسب إلى رجل سلفي أنه فسر الساق أو أول الساق؟ ماذا لا يستقيم، والرجل أخطأ فقط في ترجمة، ولما نبه على خطئه رجع عنه. وهذا الذي أشرت إليه قبل في السؤال السابق، وهذه نصيحة علمائنا، ومن آخر هذه النصائح النصيحة الغالية لشيخنا الوالد الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير وحفظه من كل سوء، نصح بعدم يعني إسقاط كل من وقع في الخطأ، وقال لو سرنا على هذا المنهج كل من أخطأ أخرجناه لما بقي لنا سلفيا من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى يومنا هذا. وهذا كلام صحيح، يعني كل الناس معرضون للخطأ، والمخطئ منا نتعامل معه الطريقة النبوية، نتناصح نتواصل معه، والحمد لله رب العالمين. على ذكر الأخ جلبي، كان يعني بعض إخوانه نبهوا على بعض الأمور التي ينتقد عليها، وكان بعضهم أرسلها لي، وكان جمعني الله عز وجل به في مجلس طيب، وتناصحنا مع أخينا، وبينت له أنه بعض المسائل قلت له بالحرف الواحد: يا أخي محمد، ليس لك إلا أن تتراجع عنها لأنك أخطأت فيها. فرحب بهذا وشكر إخوانه على هذا ورجع عنها، ولله الحمد والمنة، وهو معنا وهو منا في جهده وفي دعوته، صلى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. ولهذا أؤكد على هذا الأخ أن هذا الشرط ضروري جدا في حسن ترجمة المعاني، حسن ترجمة المعاني. والحمد لله رب العالمين، الآن تقريب القرآن معانيه ترجمت إلى لغات الأرض جميعها، وهذا بجهد المسلمين في كل هذه البلاد، صلى الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نتوقف عند هذا، ونسأله جل في علاه أن يديم علينا نعمه، وأن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والرشاد والسداد، وأن ينفع بهم العبادة والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك فيكم وحفظكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم على ما قدمتموه خيرا وأن يديم النفع بكم، وبارك الله في إخواننا جميعا على حسن استماعهم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وأن يبارك لنا في هذه الأوقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بإخواننا في هذا اللقاء المتجدد على إذاعة التصفية والتربية السلفية. تستمعون أيها الإخوة إلى لقائكم 22 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله ضمن برنامجه ساعة إجابة، الذي يجيب فيه عن أسئلة إخواننا سددهم الله ووفقهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا وأن يسدده ويلهمه السداد والصواب. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم إمضاء عقد ما قبل التشغيل عند شركة خاصة، علما أني أحمل شهادة عليا في التكنولوجيا ولم أجد عملا، واشترط علي صاحب الشركة عدم الحضور إذ هو به يريد الشهادة للحصول على المشاريع، وأنا 3/4 وقتي في العلم الشرعي ومن أسرة فقيرة، فما الحل جزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله جل وعلا لنا هذا اللقاء مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولإخواننا فيها بما نجتمع عليه من هذا الخير، ونتدارس ما ينفعنا الله جل وعلا به عنده علما نافعا بإذن الله عز وجل، نحاول من خلاله أن نكون همزة وصل بين إخواننا وبين علمائنا بما ننقله لهم من كلامهم وفتاويهم في هذه المسائل التي تعرض علينا وعليهم جميعا. أقول جوابا على السؤال الأول من أسئلة هذه الحصة، والذي قال فيه صاحبه أو يسأل فيه صاحبه عن حكم هذه العقود التي تعرف عندنا عقود ما قبل التشغيل. وهذه العقود في الغالب مخصوصة بالشباب المتخرج من المدارس العليا والجامعات ممن لم يتسنى لهم الحصول على الوظيفة أو منصب عمل. الدولة جعلت لهم هذه أو هذا الإطار الذي من خلاله يستفيدون بعقود هي ما قبل تشغيلهم، يستفيدون بموجبها من راتب شهري وإن كان زهيدا، إلا أنه قد يغطي بعض حاجاتهم. إلا أن الإشكال في هذه العقود دائما وأبدا أن هؤلاء الشباب وربما يوجهون إلى مؤسسات، سواء كانت مؤسسات اقتصادية أو تعليمية، وتلك المؤسسة تكون غير محتاجة إلى خدماتهم ولا تتوفر لديها مناصب لأعمالهم. ولهذا من هذه المؤسسات من يجيب هؤلاء الشباب بأن يبقى في بيته ولا يحضر إلى هذه المؤسسة لأنه ليس ثمة شغل له، وهم يستغنون عن وجوده. إلا أن الإشكال أن هذا الشاب يعطى الأجر مقابل ما يقدم أو ما يقدم، وإن كان هذا الذي يقدمه قليلا أو على حسب أجرته، إلا أنه يجب عليه أن يؤدي عملا ما وأن يكون حاضرا في هذه المؤسسة التي من المفروض أن الجهات الوصية تظن أنه كذلك، يعني أنه في هذه الشركة يعمل عندها، وحقيقة الأمر خلاف ذلك، أنه ليس في هذه الشركة البتة، وهو يعطى أجر على غير عمل. وهذا شرعا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان الأصل أنه يؤجر على قدر عمله ويعطى على قدر ما يعطي. فإذا كان هو لا يعطي شيئا فكيف يأخذ وكيف يعطى له؟ هذا لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي. ولهذا نصيحتي لهذا الأخ الذي نشكره على السؤال لأنه يتحرى الحلال، الواجب عليه أن يراجع الجهة الوصية وأن يبين لهم حقيقة الحال، وأن هذه الشركة استغنت عني وأنا كذا وكذا. فإذا هذه الجهة الوصية أمضت له عقده وقالت له لا عليك، يعني ابقى على ما أنت عليه حتى يجدون لك شغلا وربما بعد ذلك يقومون باستدعائك، المهم أنه يخبر الجهة المعنية أو الجهة الوصية، ولا يجوز له أن يغشهم أو أن يغش غيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، في رواية من غش فليس منا، الرواية المشهورة من غشنا، ولكن في الأولى تفيد العموم، يعني غشنا أو غش غيرنا، لأن الغش محرم في دين الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الباب: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا: نحتاج تفصيلا شافيا في حكم أكل الكاشير والباتي. ثانيا نرجو تفصيلا آخر في الملونات الغذائية المحرمة وجزاكم الله خيرا. وهذا يسأل سؤالا قريبا منه، يقول: سمعنا مؤخرا عن بعض الملونات الغذائية المحرمة، فما هي أسماؤها وما الضابط في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول مقدمة بين يدي جوابي على هذا السؤال أن هذه المسألة في الحقيقة لا تحتاج إلى التفصيل الشافي كما قال السائل. المسألة هذه تدور حول مسألة متعلقة، أو المسألة المتعلقة بعلة التحريم لمن قال به. علة التحريم في هذه اللحوم التي هي المادة الأولية لهذه المواد، يعني للكاشير أو الباتي، هذه اللحوم إذا كانت لحوما مذبوحة حلال فهذه المادة تأخذ حكم هذه اللحوم. وأنا بنفسي شخصيا سألت أحد صناع هذه المادة وهو من كبارهم في بلدنا عن أصل اللحوم التي هي مادة هذا الكاشير، فأخبرني أنها دجاج مجمد نستورده من البلاد الكافرة. ونحن نعلم وهو يعلم أن هذه اللحوم الغالب أنها غير مذبوحة، يعني لا، وجدنا أنهم يغشون في ذبح البقر والغنم، فكيف بالدجاج؟ فكيف بالدجاج؟ يعني هذا يقينا أنهم لا يذبحونه، وبدليل تلك الصور الكثيرة التي كنا نراها وتصلنا منها صورة الدجاجة التي ليس ثمة خدش في رقبتها، هكذا مصورة ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية كذبا وغشا للمسلمين، ربما أقول السذج في هذا الباب، لأن هؤلاء لا يستأمنون على ما هو دون هذا الأمر، فكيف نستأمنهم على أكلنا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وبالتالي إذا علمنا أن هناك من يصنع هذه المادة ولكن يتحرى الحلال فيها ولا يستعمل هذه المادة، يعني لا يستورد الدجاج المجمد، ناهيك عن اللحم المجمد، فالحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. أنا أخبرني أحدهم وكان يعمل عند يعني شركة أخرى تصنع هذه المادة، يعني أكد لي أنه يأتي بالدجاج اللي موجود عندنا في أسواقنا ويأتي به من مذابح الدجاج عندنا. فإذا علم هذا فيكون تكون مادته أو كاشيره حلالا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الذي عندي في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما عن الشطر الثاني من سؤاله والمتعلق بتلك المنونات الغذائية اللي وصفها السائل بأنها محرمة هي في الحقيقة موجود فتوى لشيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، وهي موجودة في موقعه. وبالمناسبة يعني الفتاوى المنسوبة إلى الشيخ هي الفتاوى التي تكون صادرة عن موقعه، عن موقعه، لأن كثير من المسائل أو الفتاوى تنسب للشيخ والشيخ ربما ما قالها أو ما قالها بتلك الصورة التي تذاع عنه أو تنشر عنه. فالواجب علينا أن نتبين في هذا الباب ونرجع إلى المصادر الأصلية والمصادر الموثوق بها، والشيخ يعتبر أن المصدر الموثوق هو موقعه، وفقه الله جل وعلا لما يحبه ويرضاه. له فتوى في هذا الصدد وفي بيان هذه المادة المعروفة بالـ120، وهذه المادة الشيخ وصل في بحثه إلى أنها مادة تصنع من الحشرات، تصنع من الحشرات، ولهذا قال بتحريمها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يعني السؤال هذا فيه كذلك جواب على السؤال الذي بعده المتعلق بأسمائها. أنا هذا الذي أعلم عن هذه المادة هي الـ120، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تعليم السياقة عامة، وهل يجوز تعليم السياقة للنساء؟ ثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في مسألة تعليم السياقة عموما، يعني عموما بالنسبة للنساء، الإشكال ليس في تعليم السياقة في حد ذاته بقدر ما هو متعلق بمحيط أو وسط هذا التعليم. إذا استطاعت الأخت المسلمة أن تتعلم السياقة في جو شرعي إسلامي، كأن تكون المعلمة أو المرشدة امرأة وتكون الممتحنة امرأة، بحيث لا تعرض المسلمة نفسها لمفسدة الاختلاط أو مفسدة الخلوة بالرجال الأجانب، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، لأنه هذا من قبيل ما يقال فيه أصوليا محرم لغيره وليس محرم لذاته، لغيره لأجل هذه المسائل المحتفة به. وإلا أصل القيادة عادي، أن تسوق امرأة في الإطار الشرعي وبالضوابط الشرعية، يعني هذا في تعلمها لهذا الأمر. وحتى بعد ذلك، بعد ما تتحصل على الرخصة، لا بد أن تكون هذه الرخصة أن تستعمل فيما ليس فيه محظور شرعي، بمعنى لا تعرض المرأة نفسها إلى تلك المفاسد التي ربما تقع فيها النساء الآن، وربما الغالب فيهن أنهن لا يتورعن في هذه. فأصبحت المرأة بسيارتها تسافر وحدها، ورأينا هذا، رأيناهم في محطات الطريق السريع، المرأة تسافر ربما تمشي ليلا في الطرق الخالية تماما، وقد تتعرض سيارتها للعطب. يعني في مثل هذه الحالات ربما الرجال لا يسلمنا من الاعتداء، فكيف بالمرأة. أنا أتعجب يعني من أولياء النساء في هذا الزمان، يعني يصل بهم الحال بغض طرفهم على نسائهم أو بناتهم إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. يخبرني بعض إخواني في حينا فقط قبل يومين أو ثلاث، كانت وقت مبكر قبل صلاة الفجر، سيارة جاءت فيها تسوق فيها امرأة، انقلبت السيارة بمن فيها، وأخرج النساء هذه المرأة. ويخبرني أحد إخواننا يقول لي اتصلت هي وحدها بسيارة هذا الإسعاف السيارات، جاء هذاك الديباناج ولوحدها، قال لي ما جاء لا أخوها ولا أبوها ولا، يعني وصل الحال باسترجالهن إلى هذه الدرجة. ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. احنا المفروض المرأة عندنا مصانة ومحفوظة الكرامة، نخاف عليها ونحافظ عليها يعني بكل ما أوتينا من قوة، سواء تعلق الأمر بنسائنا أو تعلق الأمر ببناتنا أو تعلق الأمر بأخواتنا أو قبل هذا كله بأمهاتنا. فهذا الذي أنصح به إخواني وأخواتي جميعا في هذا الباب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا الحرام، وأن يوفقنا للحلال والعلم عند الله.
بارك الله فيكم. هذا يقول في أجيبونا وفقكم الله، هل يصام يوم السبت إذا وافق ذلك أيام البيض لمن هو مواظب على صيامها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسألة صيام السبت مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ومذهب الجمهور في هذه المسألة أن النهي عن صيام يوم السبت إذا كان منفردا، وإذا كان صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه للحديث. قال أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال أصمت يوما بعده؟ أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن لا تصومي أو افطري. فهذا معتمدهم ودليلهم أصحاب هذا القول. والحديث الوارد في هذا على الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال بتصحيح هذا الحديث وعمل على مقتضى صحة الحديث قال كذلك بأن الصيام عن هذا اليوم مطلقا ما دام صيام نافلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإذا كان صيام يوم رمضان أو صيام كفارة أو صيام قضاء أو صيام نذر، هذه الصيامات الواجبة، لا عليه المرء إذا صام حتى يوم السبت. أما إذا كان صيام نافلة يرحمك الله، إذا كان صيام نافلة فلا يجوز حتى وإن كان في هذه الأيام التي دلت السنة على استحباب صومها. وللفائدة في هذا الباب أن المسلم إذا كان له عادة صيام من أيام فاضلة ثم منعه مانع يعني خارج عن طاقته، فالله جل وعلا يجري له أجره كاملا غير منقوص، يجري له أجره كاملا غير منقوص. إذا كانت هو عادته أن يصوم مثلا يوم عاشوراء ووافق يوم عاشوراء يوم السبت وقد نهينا عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، وعاشوراء لم يفترض علينا، يعني كان كذلك ثم نسخ هذا الحكم، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، أو بقي أصل المشروعية. فلا يصوم المرء والله جل وعلا يجري له أجر الصيام، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة. فهذا يعني باختصار أو ملخص لأقوال أهل العلم في هذه المسألة. الأحوط للإنسان العمل بظاهر الحديث، العمل بظاهر الحديث، ولأن الإنسان إذا ما صام لا تثريب عليه، لأن الصيام غير واجب، والله جل وعلا لا يعاقبنا على ترك مندوب، بخلاف إذا صامه وقد يكون النهي هو الصحيح، يكون عرض نفسه لمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصيام، مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام معصية. وبعض الناس يستغربون كيف الإنسان يعبد الله وهو في معصية. نعم، لو صام الإنسان يوم العيد أو صام اليوم الذي يشك فيه وقع في معصية. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذه الأيام. كذلك الحال بالنسبة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم هذا اليوم، على القول بتقديم هذا القول وترجيحه على المذاهب الأخرى. هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به، والله نسأل أن يوفقنا لحسن عبادته، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام عليكم. من العادات الجارية عندنا في العقيقة وبعد الانتهاء من أكل الطعام نجمع للمولود المال كل حسب استطاعته، فهل هذا الفعل جائز أو يعد من البدع؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ينبغي أن نعلم قبل الإجابة على هذا السؤال أن البدعة من المنظور الشرعي كما عرفها العلماء هي الطريقة المخترعة في الدين التي تضاهي الطريقة الشرعية، يعني طريقة ما كانت من قبل. وإذا قلنا من قبل يعني أيام السلف، أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذه الأيام الأولى سالمة من مثل هذه المخالفات. وهذا الظن بأصحاب رسول الله ومن تبعهم ومن تبعهم، وهذه المرحلة هي التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والبدع التي ظهرت في هذه الفترة بان أصحابها وخرجوا من كونهم أهل حق أو أهل سنة وجماعة، يعني تميز أهل الحق عنهم بما خالفوهم فيه من منكراتهم وبدعهم وضلالاتهم. إذا كان الأمر كذلك، السؤال يطرح: هل مثل هذه الأمور المتعلقة بمثل هذه المناسبات يقال أنها مناسبات شرعية، أو أنها من الأمور التي هي داخلة في عادات الناس، أو من الأمور الداخلة في عموم المباحات؟ ها، هذه من المفروض أنها من المسائل الشرعية الدينية، لأننا نعق عن أبنائنا امتثالا لأمر نبينا واقتداء به عليه الصلاة والسلام. هو الذي فعل هذا وهو الذي سن لنا هذا، فنفعل هذا تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فالأصل في العبادة الحذر، الأصل في العبادة الحذر، يعني الإنسان لا يقوم بفعل من الأفعال المتعلقة بالمسائل التعبدية إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. ولهذا جاءت السنة في هذا في مثل هذه المناسبة أن نذبح كبشين بالنسبة للذكر وكبش بالنسبة للأنثى، هذه سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. جاءت السنة في حلق رأس الصبي يوم سابعه، هذه سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لو أتينا وأضفنا أشياء، لو أتينا وأضفنا أشياء، حلقنا مثلا رأس المولود وزدنا على ذلك جعل الحناء في رأسه، وتتابع الناس على هذا الفعل حتى أصبح كأنه داخل في عموم السنن، يقال هذا من الأمور المنكرة والمبتدعة، لأنه لو كان خيرا لا سبقونا إليه، ولما لم يسبقونا إليه دليل أنه ليس خيرا، والخير كل الخير في اتباع من سلف وفي اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كانت عندهم هذه المناسبات وكانوا يجمعون بعضهم وإخوانهم لطعام العقيقة ويجتمعون عليه، هل كانوا يجمعون هذه الأموال ويحرجون بعضهم البعض بهذه العادة السيئة؟ إذا كان الأمر متعلق برجل فقير والناس اجتمعوا لعقيقته ومن غير تقصد لهذا الفعل ومن غير اتخاذه سنة متبعة قاموا بجمع مال وأعانوه به، لا حرج في ذلك. ولكن أن تكون كأنها سنة متبعة والناس تتوارثها، ولو أن أحدهم لم يفعل فعلهم لأنكروا عليه كما قال عبد الله بن مسعود في تعود الناس للبدع، قال بعد ذلك وإن تركت، قال الناس تركت السنة، البدعة تصبح هي السنة، قال الناس تركت السنة، وهذا فيها حرج على الناس. هذه قد تكون في الحقيقة وقد تكون كذلك في ولائم الزواج وما إلى ذلك، هذه كلها الواجب علينا أن نكون متبعين لا أن نكون مبتدعين، نتبع ما كان عليه هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو قول علماء السنة في الشيخ عبد المالك رمضاني وعبد العزيز الرئيس، وهل هناك من تغير في حاله من المشايخ، وهل هناك من تغير حاله من المشايخ، وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا السؤال، الشطر الأخير من السؤال غريب، وهل هناك من تغير حالهم مشايخ؟ يعني أنت قاعد تنتظر الناس حتى يتغير حالهم؟ اسأل الله عز وجل العافية واسأله الثبات أن يثبتك وإخوانك ومشايخنا جميعا على الحق المبين. ولا ينبغي أن تكون نظرة إخواننا وأبنائنا ومنهجهم بهذه الصورة. ولاحظنا غلوا كبيرا عند الكثير من الشباب، نسأل الله عز وجل أن يردهم إليه ردا جميلا، ونصيحتي لهم في هذا الباب يا أبنائي ويا إخواني، مثل ما قلت في السؤال السابق أقول في هذا: كونوا متبعين ولا تكونوا مبتدعين، كونوا وراء علمائكم وكباركم. انظروا، راجعوا كلام العلماء كيف يدعون الناس إلى النصيحة، وكيف يدعون الناس إلى الصبر على المخالفين، وكيف يدعون الناس إلى اجتماع الكلمة وحب اجتماع الناس على الحق وعلى منهج أهل الحق. نحن لا نريد ولا نحب من أحد من إخواننا كان على شيء من الخير ثم زاغ أو زلت قدمه. نحن نحب كما نحب لأنفسنا الخير والثبات على الحق، نحبه هذا كذلك لغيرنا. ومن أخطأ منا الواجب علينا أن نسعى في إصلاحه ونصحه وإعانته على الرجوع إلى الحق، لأن هذا فضيلة، لأن هذه فضيلة عظيمة ومأجور الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. من سعى في هذا الأمر، والساعي في هذا الأمر ساعي إلى الصلاح والإصلاح، ساعي في الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وهكذا ينبغي أن يكون كل سني سلفي سار على هذا المنهج القويم. من خالف وانحرف في هذه المسائل والقضايا، وفي الحقيقة ومن ذكر السائل من هذه الأسماء ممن كانوا معنا على الجادة ثم وقعوا في بعض المخالفات وبعض الانحرافات، وقد نصحوا وأقيمت عليهم الحجة، إلا أنهم رغم ذلك ركبوا رؤوسهم كما يقال، وأبوا إلا المخالفة والمعارضة، بل أخذوا في الطعن في الناصحين، بل طعنوا في الكبار في علمائنا. وقد سمعتم ما نقلته أنا، وأنا تقصدت نقل هذا الذي سمعه إخواني في دار من مشايخ الإصلاح في دار الفضيلة، لما يعني زعم هذا الرمضاني زيارتهم فيها، يعني عوض أن يأتي ليسمعهم ما يفرحهم ويثلج صدورهم، أسمعهم ما جعلهم ينفضون أيديهم منه، وهذا أنقله عنهم ومن غير إذنهم، ما نفضوا بسببه أيديهم منه ويأسوا من هذا الرجل. ولكن رغم ذلك نحن لا نيأس من أي واحد من إخواننا الذي زلت قدمه وانحرف في منهجه، أن يرده الله جل وعلا إلى الحق ردا جميلا. فلا بد أن نصحح هذا الأمر وأن نقول: ليس علماؤنا هم الذين تكلموا في هؤلاء أو جرحوا هؤلاء، هؤلاء هم الذين جرحوا أنفسهم بأنفسهم، جرحوا أنفسهم وجرحوا أنفسهم بما في أيديهم، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الذي يتطاول على الأكابر ويتعصب للأصاغر من المنحرفين الذين انحرافهم أصبح مثل ما يقول العوام عندنا بالقرون، ورغم ذلك يأبون إلا الدفاع عنه. دافعوا من قبل على أبي الحسن المصري ماذا إلى ماذا آل أمر هذا الرجل الآن؟ إلى أنه هو كما يقال الزعيم الروحي للحزب السياسي المصري حزب النور، ولا نور ولا هم يحزنون. أو الثاني أبي إسحاق الحويني الذي هو على شاكلته وصدرت منه طامات في أمور حتى في مسائل عقدية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأصبحوا يزكون الإخوان ويجالسون الإخوان، وهذا هو منهج علمائنا، على هذا كان أئمتنا وبهذا أوصانا هؤلاء الأئمة، معاذ الله. إنما كانت وصيتهم ودعوتهم هو المباينة والمفارقة والتحذير من شر هؤلاء حتى تأمن الأمة شرهم. وانظر إلى صنيعهم وإلى أفعالهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الإخوان الذين أفلسوا وأفلسوا غيرهم. صلى الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، حتى لا أطيل.
يقول هذا السائل: شيخنا بارك الله فيكم، كما لا يخفى عليكم إن طاعة ولاة الأمور في المعروف وعدم التشهير بعيوبهم والإنكار عليهم على رؤوس المنابر من أبرز سمات المنهج السلفي، ولكنكم في خطبتكم الأخيرة، أخيرة باعتبار السؤال، حفظ الشريعة للعقل وبيان تحريم الخمر، ذكرتم أن ثانية أكبر دخل بعد شركة سوناتراك الشركة الوطنية هي الشركة المصنعة للخمور في الجزائر، ألا يعد هذا من باب التشهير بالعيوب؟ وذلك أني عندما ذكرت هذه الحقيقة اقتداء بكم عند بعض العامة بدأوا في سب ولعن وشتم الحاكم العام فالتبس الأمر علي، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا متى يعد الإنكار تشهيرا بالحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسدد خطاكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه وأن يبارك في جهودكم وأعمالكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ابتداء أقول وأعلن من على هذا المنبر السلفي أن أخوكم هذا قد يقع في الخطأ وقد يصدر منه الخطأ، ولا أبرئ نفسي مما قد يقع لي ويقع لغيري. والخطأ هذا أمر كتبه الله جل وعلا على بني آدم، إلا أني يعني هذا كمقدمة، إلا أني أنبه الأخ السائل، ولا أقول الأخ المعترض أو المعقب، ولا حرج إذا كان معترضا أو معقبا، نحن نفرح بهذا ونرحب به بشرط أن يكون تعقيبا أو اعتراضا مدللا وبحجة وبيان. لابد أن نفرق بين التعيين وبين النوع. أنا ما ذكرت ولا ينبغي لي وأعوذ بالله أن يكون هذا من منهجي أني أشهر بولي أمرنا، حتى وإن وقع في الخطأ ووقع في الزيغ والانحراف، لأننا على منهج أهل الحق، ومنهج أهل الحق في هذه المسألة أن الذي يكون بينهم وبين ولي الأمر لا ينبغي أن يذاع ويشهر بين الناس، يكون بينهم وبينه إلا إما بالاتصال المباشر أو بالمراسلة والخطاب وما إلى ذلك. هذا إذا كان الأمر من ولي الأمر مباشرة، ولي الأمر أصدر قرارا مخالف للشريعة وفيه مفسدة عظيمة ومنكر ومحرم. لا نرتقي المنابر ونبدأ نقول لعنة الله عليه فعل كذا وكذا وكذا، إنما نحاول مناصحة ولي الأمر بما يقتضيه المقام بالكلام اللين الطيب وبالحجج والأدلة والبراهين وهكذا. أما إذا تكلم الإنسان عما عمت به البلوى من بعض المناكير، أنا لم يكن في حسباني ولا في ظني أن هذا المقصود به ولي الأمر، أنه هو المعني بهذا وهو الذي يروج هذا وهو الذي هذا، ما غير موجود أبدا. إذا تكلمنا عن الشرك في البلاد وهذه الأضرحة وهذه القباب التي هنا وهناك، يعني هذا من التشهير بولي الأمر. إذا تكلمنا عن الاختلاط ومفاسد الاختلاط وحذرنا إخواننا وأبناءنا منه، يعني هذا ما هذا لا يعقل أن يكون الأمر كذلك. يعني المقصود من البيان والتحذير لعل من بيده الأمر، والحمد لله رب العالمين قبل مدة قبل أشهر يعني أحد ممن ولاه ولي الأمر مسؤولية أراد إفسادا في هذه الأمة وأراد الزيادة من ترويج الخمور ورفع الحظر الذي كان عليها في الكثير من المناطق. الآن كثير من المناطق عندنا في الجزائر محظور المتاجرة بالخمور فيها، والحمد لله. ونحن دعونا الله جل وعلا أن مثل هذا الحظر يعمم على كل المناطق، وفي هذا خير كبير لنا ولأمتنا ولولاة أمورنا، ونسأل الله عز وجل أن يتحقق هذا وأن يوفق أولياء الأمر عندنا لتحقيق هذا الأمر الذي فيه مرضاة للرب أولا وفيه تحقيق لمصالح العباد ودفع المفاسد والشر عنهم. فهذا ليس قلت احنا تكلمنا على هذا الأمر والحمد لله رب العالمين، ولي الأمر كأنه استجاب لهذا النداء وأزيح هذا المسؤول وطرد. نسأل الله عز وجل أن لا يعود لمثل هذا حتى لا يفسد في بلدنا وفي أمتنا. هذا الذي نعتقد في هذه المسألة، ولو يتبين لنا أن ذكر هذا ومثل هذا يعتبر من كما قال السائل من التشهير، فهذا فإننا سنرجع عنه بإذن الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لمن تكلمت معه أو بحضرته بمثل هذا الكلام فقام بلعن ولي الأمر، هذا المشكل فيه، والواجب عليك أنت أن تنصح إخوانك وتنبههم تبين لهم بأن هذا لا ينبغي. الآن الناس الذين يستوردون الخمور، يعني ولي الأمر يأمرهم بهذا؟ الناس الذين يروجون للخمور ولي الأمر يأمرهم بهذا؟ وقس على ذلك مثل هذه المناكير. نحن دائما وأبدا ندعو لولي أمرنا ولسائر ولاة أمور المسلمين أن يصلحهم الله وأن يوفقهم لإصلاح البلاد والعباد وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم في هذا الخير، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم شيخنا، شخص أراد إخراج الزكاة، هل تصح إن أخرجها على أخيه أو خالته علما أن الخالة تقطن في مدينة أخرى؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله جل وعلا بيّن لنا في كتابه مصارف الزكاة، يعني الجهة التي تصرف إليها هذه الأموال. إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإذا كان أخوك أو خالتك يدخل تحت واحد من هذه المصارف فهو زيادة على كونه مصرفا من مصارف الزكاة فيه صلة رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا قال صدقة وصلة، يعني صدقة عليه لأنك تصدقت بها، وصلة بهذا دفع المال وصلته، وهذا فيه بيان ودليل على أن من أنواع الصلة الصلة بالمال التي يذكرها العلماء. فإذا كان أخوك محتاجا فقيرا، إذا كان عليه دين، إذا كان مصرف من مصارف الزكاة، فهو أولى من غيره في أن تدفع إليه حتى تحصل على الأجرين وعلى الحسنتين الصدقة والصلة. وإن لم يكن كذلك فلا تحابه، مشي لأجل قرابته تعطيه من المال وهو ليس من أهل الزكاة، هذا لا ينبغي، لأن الزكاة عبادة، والعبادة الواجب علينا فيها أن نؤديها على الوجه المطلوب، على الوجه المشروع، في وقت إخراجها، في من نعطيها، في مقدارها، وما إلى ذلك، سواء ما تعلق بأخيه أو بخالته. قال علما أن الخالة تقطن في مدينة أخرى، الأولى أن الزكاة، الأولى أن الزكاة تعطى لأهل البلد. فإذا ما وجد مثلا ممن هو من قرابتك في البلد الثاني أو في المدينة الثانية من يعطيه من زكاته وهو بحاجة ماسة إليها، قال بعض أهل العلم الشيخ ابن باز وغيره بجواز إعطائها وإخراجها إليه حتى وإن كان من مدينة أخرى، والعلم عند الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. السؤال المتكرر يقول صاحبه: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم الاستفادة من سكنات عدل، وما هي الصيغة، ما هي صيغة السكن الجائزة في بلادنا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل ما قال أخي خالد، هذا سؤال يعني تكرر، وكل مرة نحن نجيب بنفس الجواب، أول بالإحالة على ما تفضل به شيخنا الشيخ محمد من إصدار فتوى متعلقة بسكنات عدل، وبين حكمها والمحاذير الشرعية فيها وما إلى ذلك. وأما بالنسبة لصيغة السكن، يعني بالنسبة للعدل هناك صورة، صورة لو الإنسان إذا جهز سكنه دفع المال كله، هذا ما يخرجه عن الإشكال وعن المحاذير الشرعية التي من أجلها قال الشيخ بعدم جواز هذه الصيغة، لأنه يخرج عن كونه إيجارة مباشرة، تكون شراء، اشترى سكنا وانتهى الأمر. صيغة السكن الجائزة أنا ما أدري، يعني هناك السكن، المهم السكن الاجتماعي هذا معلوم حاله، ولكن ينبغي أن يراعى فيه شرطه. هناك السكن التساهمي، السكن التساهمي إذا ما كانش فيه قرض بنكي هذا كذلك لا حرج فيه، والدولة يعني تعين المساهم فيه بمبلغ مالي نصيب جزاها الله خيرا، يعني تدفعه الدولة، والنصيب الآخر يدفعه صاحب السكن، صاحب السكن بما أدري دفعة أولى ودفعة ثانية، هذه إن شاء الله كذلك لا حرج فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. هذا يقول شيخنا أحسن الله إليك: موظف يسأل عن حكم الأجرة التي يتقاضاها في أيام عطل لأعياد وطنية مثل عيد الاستقلال وعيد العمال ونحو ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما ذكرت سابقا جوابا على السؤال الأول، أن القاعدة الشرعية أن الأجر على قدر العمل، يعني نقول مرة ثانية حتى في هذه المسألة أن الأجر على قدر العمل. وهذه الأعياد التي هي ليست من الأعياد الشرعية، يعني غير معتبرة هذه الأعياد شرعا، الأصل فيها إذا اعتقد الإنسان بعدم مشروعيتها لا ينبغي له أن يستفيد من مزاياها أو مما يتفضل به أصحابها على الناس بسببها، لأنه قد يكون في هذا نوع مشاركة. يوم عيد كذا ربما بعض الجهات تهدي هدايا في عيد رأس السنة، يهديوا هدايا، يعني قبول الهدايا في مثل هذه المناسبة نوع من الموافقة والإقرار على هذا المنكر، ولا ينبغي على المسلم أن يفعل هذا. ولهذا نصيحتي لهذا الأخ الذي نشكره على السؤال ونشكره على تحري الحلال الطيب، أن هذه الأجر هذه الأيام يتصدق بها أو يتخلص منها حتى لا يستفيد منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا بارك فيكم. هذا سؤال أخير نختم به، يقول صاحبه: شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، نحبكم في الله، ما حكم ترجمة القرآن إلى اللغة الإنجليزية؟ وهل يمكننا نشر الإجابة في مذكرة تخرج ماستر بعنوان أثر الترجمة في تحريف القرآن الكريم؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نجيب أخانا: أحبك الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا إخوانا متحابين. أولا أنا ما يعني الأولى بك مثل هذا الجواب ويكون في مذكرة، الأولى يعني أن تكون أن تنقل فتوى أو تكتب في مذكرتك فتوى من شيخنا الشيخ محمد علي فركوس، تطرح عليه هذه المسألة، يكون هذا أولى وأفضل، لأنه مقدم في هذا الباب عنا جميعا في هذا البلد، والذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يبارك في علمائنا ومشايخنا وأن يوفقهم لما فيه الخير. أما بالنسبة لسؤالك، فمعلوم أن ترجمة القرآن المقصود بها هي المقصود هو ترجمة المعاني، ترجمة معاني القرآن، لأن ترجمة القرآن لا تكون ولا يصح أن تكون أبدا. لما؟ أولا لأن الله عز وجل تعبدنا في هذا الكتاب بلغته، قال الله جل وعلا: قرآنا عربيا، ما هوش بلغة أخرى. وترجمة المعاني هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وقال علماؤنا بجوازه. والإنسان يختار في الترجمة، يختار أفضل التفاسير المناسبة إذا كان راح يدير ترجمة للمعاني. للتفسير ميسر يختار أحسن التفاسير في هذا الباب، مثل تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والشرط في المترجم أن يكون متقنا للغتين، متقنا للغة الأصل اللي هي العربية، وللغة التي يريد أن يترجم معاني القرآن إليها. إذا كانت أنجليزية أنجليزية، وإذا كانت فرنسية فرنسية. وينبغي أن نعلم أن الترجمة لا يكفي فيها أن الإنسان يكون يحسن لغة ما، لا يكفي هذا، لا بد أن يكون محسنا ومتقنا للغتين، للغتين، اللغة الأصل العربية واللغة المترجم لها. وإذا كان الأمر كذلك ويكون كذلك على نصيب من العلوم الشرعية، وخاصة في العقيدة، في العقيدة، لأنه قد يخطئ الإنسان في 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 مسألة أو في ترجمة، وربما إذا وقع بين أناس ممن يتصيدون في المياه العكرة، ربما يحمل خطأه في الترجمة على انحراف في عقيدته، كما وقع هذا لبعض إخواننا. أخونا محمد شلبي وهو ممن له نشاط ودعوة مع إخواننا الفرنسيين عبر النت، وهو مشكور على جهده، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما فيه الخير لنشر هذه الدعوة بأصولها وعلى منهج أهلها. وقد يقع، يعني وقع هذا له مرة، فبعض الإخوان نسأل الله أن يصلحنا وإياهم حملوا هذا الخطأ، اللي هو خطأ في الترجمة، وقد نبهناه عليه ورجع عنه، ما فسر أو ترجم الساق بالتيبيا، بالتيبيا، والتيبيا في الحقيقة هو عظم، ولكن الرجل سلفي، والإنسان الأصل أن يكون ظنه بالسلفي أنه على عقيدة السلف، فكيف يعني يعقل أن ينسب إلى رجل سلفي أنه فسر الساق أو أول الساق؟ ماذا لا يستقيم. والرجل أخطأ فقط في ترجمة، ولما نبه على خطئه رجع عنه. وهذا الذي أشرت إليه قبل في السؤال السابق، وهذه نصيحة علمائنا، ومن آخر هذه النصائح النصيحة الغالية لشيخنا الوالد الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير وحفظه من كل سوء، نصح بعدم يعني إسقاط كل من وقع في الخطأ، وقال لو سرنا على هذا المنهج كل من أخطأ أخرجناه لما بقي لنا سلفيا من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى يومنا هذا. وهذا كلام صحيح، يعني كل الناس معرضون للخطأ، والمخطئ منا نتعامل معه الطريقة النبوية، نتناصح نتواصل معه، والحمد لله رب العالمين. على ذكر الأخ شلبي، كان يعني بعض إخوانه نبهوا على بعض الأمور التي ينتقد عليها، وكان بعضهم أرسلها لي، وكان جمعني الله عز وجل به في مجلس طيب، وتناصحنا مع أخينا، وبينت له أنه بعض المسائل، قلت له بالحرف الواحد: يا أخي محمد، ليس لك إلا أن تتراجع عنها لأنك أخطأت فيها. فرحب بهذا وشكر إخوانه على هذا ورجع عنها، ولله الحمد والمنة، وهو معنا وهو منا في جهده وفي دعوته. صلى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ولهذا أؤكد على هذا الأخ أن هذا الشرط ضروري جدا في حسن ترجمة المعاني, حسن ترجمة المعاني. والحمد لله رب العالمين, الآن تقريب القرآن معانيه ترجمت إلى لغات الأرض جميعها, وهذا بجهد المسلمين في كل هذه البلاد. صلى الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته, وأن يوفقنا لمرضاته, وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نتوقف عند هذا, ونسأله جل في علاه أن يديم علينا نعمه, وأن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين, وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والرشاد والسداد, وأن ينفع بهم العبادة والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم, مبارك فيكم وحفظكم, سأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم على ما قدمتم خيرا, وأن يديم النفع بكم. مبارك الله في إخواننا جميعا على حسن استماعهم, سأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير, وأن يبارك لنا في هذه الأوقات. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.